إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإلى الأخ الحبيب الذي أرسل إلي بعض رسائل، الداعية الذي أخذنا عليه بعض السقطات، أقول له: شكر الله لك حسن ظنك بأخيك، إذ ظننت أخاك رجاعا إلى الحق، وقافا عند الصدق، باحثا عن الخير، فأردت أكرمك الله تبصيره من العمى، وهدايته من الغواية، ودلالته على الحق والخير. وأشكر لك سعيك في كشف ما أردت كشفه من أمور ظننتها غائبة عني، غائمة تحت بصري، فأردت أكرمك الله وإن آثرت أن تكون مجهولا لا تعرف، خفيا لا ترى، فأردت أن أهتدي بما صنعت، فبارك الله فيك ولك وعليك. وأقول لك أيضا: غفر الله لك، إذ صرفتنا عما أردنا أن نأخذ فيه وبه رعاية لحق المناسبة التي أظلت بأيام تحتاج تفصيرا وتوجيها وإرشادا وإظهارا لأمور ربما كانت خافية على كثير من المسلمين. عفى الله عنك وغفر لي ولك، إذ رددتني لما كنت عزمت على أن أبتعد عنه قليلا، فآثرت الخير وأردت شيئا أراد الله رب العالمين غيره. وأسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يخلص نياتنا، وأن يحسن أعمالنا، وأن يصلح بواطننا وظواهرنا، وأن يقيمنا على الحق على الجادة حتى نلقى وجه ربنا الكريم. وقبل أن ألفت نظرك أيها الحبيب إلى بعض ما أردت أن تلفت نظري إليه، أسوق إليك أمرا بينه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري عن حباب بن الأرت صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من المستضعفين، وقد عذب في الله تبارك وتعالى عذابا شديدا واضطهد اضطهادا كبيرا ووقع عليه من الأذى الكثير، ويحكي رضوان الله عليه كما في الصحيح: جئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة فشكونا إليه. جاء المستضعفون المضطهدون المعذبون، ومنهم حباب رضوان الله عليه، وكان يجعل الجمر المحمي في النار في ظهره فما يطفئه إلا الودك، أي الدهن الذي يسيل من ظهره، والجو مفعم برائحة اللحم المشوي، لا يستتير ذلك في معذبيه رحمة ولا يستجلب في مضطهديه رأفة. جاء المستضعفون يشكون إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد توسد بردة في ظل الكعبة، فقالوا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ لأنهم يعلمون أنه مستجاب الدعوة، وأنه إذا طلب من الله رب العالمين أن يرفع الكرب وأن يزيل الغم وأن يكشف الهم استجاب له دعاءه، وهو الحيي الكريم. فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشكون، فاعتدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقعد، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من كان قبلكم كان يؤخذ الرجل منهم فينشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه حتى يصير بثنتين، لا يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه وعصبه، فما يصرفه ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. في وسط هذا الكرب الكارب وهذا الهم الخطير لم يدع لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برفع المحنة جملة وقت ما أرادوا وحسب ما شاءوا، وإنما بيّن لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن سنة الله في خلقه أن يبتلي بعضهم ببعض، وأن يبلو الناس بالشر والخير فتنة، وأن يمحص الله رب العالمين الناس ليعلم الصادق من الكاذب والثابت من المضطرب والقائم من المرتكس في الفتنة، ولا عليهم من النتائج فلتأتي كما يريد الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو راجع بهم إلى ما كان قبلهم من أحوال الأمم السالفات. كان الرجل يؤخذ فيقام يؤتى بالمنشار ينشر من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه حتى يصير بثنتين بشقين بنصفين، لا يصرفه ذلك عن دينه. فلا بارقة المنشار تلمع في وقدة الضحى إذ يهم القوم بنشره تفزعه، ولا مس المنشار إذ يعمل رفيقا رفيقا ثم حادا حادا ثم عنيفا عنيفا حتى يذهب الإحساس جملة، لا شيء من ذلك له بصارف عما هو آخذ به وقائم عليه من أمر الإيمان واليقين. والله رب العالمين فعال لما يريد، يقضي بما يشاء ويحكم بما يشاء، وهو على كل شيء قدير. والرجل يؤخذ ويؤتى بأمشاط من حديد فيمشط بلا هوادة ولا رحمة، بل بكل الغلظة والعنف وبكل ما ترسب في عروق الكافرين على مر الزمان، زمان الغابرين من قسوة ومحبة للإيلام للمؤمنين، تؤخذ أمشاط الحديد فيمشط بها الرجل ما بين لحمه وعصبه وعظمه حتى تبدو عظامه من وراء وراء، لا يصرفه ذلك عن دينه. ثم أتى الأمر الكبير، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، أمر الإسلام العظيم، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله أو الذئب على غنمه. وهذه البوادي وقد انتشرت فيها تلك القبائل من آكلات لحوم البشر مجازا، ممن لا يرقب في إنسي إلا ولا ذمة، ممن لا يعرفون قانونا إلا قانون القوة، قانون الاعتداء، قانون البطش. هذه القبائل سوف يهذب الإسلام من طبائعها، وسوف يقود غرائزها بأرسام وأشطان إيمانها حتى يقيمها على الجادة، على الجادة المستقيمة، حتى يعم الأمن وينتشر السلام، وحتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله أو الذئب على غنمه. ثم جاء الأمر الكبير، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون. سنن الله تبارك وتعالى لن يغيرها تعجل متعجل، ولا سرعة مسرع، ولا حرص حريص. جعل الله رب العالمين هذا الكون محكوما بقدره، وأجرى من قدره في الكون سننه، وهذه السنن جارية في كون الله رب العالمين على ما يريد وكيف ما يريد ووقت ما يريد، لا يعجل لعجلة أحد، وإنما ينفذ أمره ويجري قدره، وهو على كل شيء قدير. ولكنكم قوم تستعجلون. ولم يأذن لنا ديننا، ولا هو في كتاب ولا في سنة ولا في فعل من سلف من الصالحين، أن الواقع الضاغط يكون تكئة لافتئات مفتئت أو تورط متورط فيما لا يحسنه، وإنما بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأمر سيكون على نحو موصوف، لكي يأخذ برقابنا بين يديه ليحول أبصارنا كأنما قصرا، إلى حيث ينبغي أن ننظر لنتأمل فنعي فنتذكر، فتفيدنا الذكرى والتذكر تقوى وإيمانا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستكون سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وجلس سحنون المالكي الإمام رحمة الله عليه ناحية يوما يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ لا أدمع الله عينيه. فقال: استفتي اليوم من لا علم عنده وفتق في الإسلام فتق عظيم. فهذا فتق عظيم، أن ينطق في دين الله رب العالمين من لا يحسن فيه قبيلا ولا دبيرا، ومن لا يفقه في دين الله رب العالمين أصلا ولا قاعدة حتى تكون فتنة. فكيف إذا كان العبث بالأصول، بأصول الاعتقاد، بأصول الإيمان، بالمرتكزات التي ينبغي أن يكون المسلم واعيا لها ملتفتا إليها يرتكز عليها إيمانه ويثبت عليها يقينه، وإلا فهو الضلال وهي الفتنة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من مكة يترقب مطمئنا لأمر ربه، إذ إنه هو الذي أمره بالخروج بالهجرة. فخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطمئنا قلبه بوعد ربه، ومعه الصديق. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحدر ومضى لوجهه. بعدما عرض نفسه على القبائل حول مكة وأراد أن ينقل قاعدة الدعوة من مكة إلى الطائف، فذهب إلى ثقيف، فيا بؤس ما استقبلوه به، حجارة وسفاهة وعنة وسفه وتسليط للغلمان والضعفاء والسفهاء على خير الأنبياء وأحلمهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ما كان، حتى ما استطاع أن يدخل مكة بعد إلا في جوار رجل كافر مشرك، فأجاره حتى دخل مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يهادم ولم يتنازل، إذ الدين هو الدين والتوحيد هو التوحيد، والإسلام بقواعده وأصوله ثابت راسخ يحفظه الله رب العالمين. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، ثم عاد يوم أن عاد حاجا إلى بيت الله الحرام بمئات الألوف يسعى بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعشرات المئات يسيرون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلفه، ويخطب فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبة الوداع، يذكرهم وينذرهم ويبشرهم ويحذرهم ويضع أقدامهم على الطريق المستقيم. للدين أصل ينبغي أن يفهم، وللدين أس ينبغي أن يقام الدين عليه. وإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل الأساس الأكبر ووضع الأس الأعظم في مكة ومن بعد حتى لحق بالرفيق الأعلى، ودل الناس على أنهم ينبغي عليهم أن يظلوا متمسكين بذلك، حريصين عليه، قائمين به ما أحياهم الله، إنه أصل العقيدة، أصل التوحيد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج وحيدا طريبا يتبع، مطلوب الدم هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن من عزمه شيء من ذلك، ولم يتنازل وقد عرض عليه أن يتنازل. وجاءوا إليه فقالوا: نعبد إلهك أسبوعا وتعبد آلهتنا أسبوعا، وقالوا نعبد إلهك شهرا وتعبد آلهتنا شهرا، نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وسبب النزول هذا ثابت، أنهم جاءوا إليه يعرضون عليه: نعبد إلهك عاما وتعبد آلهتنا عاما. وقد كان حاشا لله تبارك وتعالى أن يكون، كان يمكن أن يكون، أن يكون هنالك أخذ بأمر وسط، فإنهم إذا ما عبدوا الله رب العالمين الصمد عاما بطوله وكماله، فعسى ذلك أن يكون آخذا بأزمة القلوب إلى الطريق المستقيم. وقد كان يمكن أن يكون، وحاش لله أن يكون، كان يمكن أن يكون بعض المهادنة ها هنا، فلنحاول بهذا الأمر الوسط، فعام وعام وأسبوع وأسبوع وشهر وشهر، ثم تفيء القلوب إلى الله رب العالمين آخر الدهر. ولكن تأتي هذه السورة العظيمة وهي سورة البراءة، سورة البراءة من الكفر والكافرين والشرك والمشركين، فلا مهادنة منذ اليوم، لا مهادنة، والأمر من قبل ومن بعد لله. النبي صلى الله عليه وسلم خرج وحيدا طريدا يتبع، وعاد بعد بعدما خلصت الساحات من شركها وتنظفت الأفنية من كفرها، ودخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عام الفتح يزيل النجاسة والشرك من حول الكعبة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشيرا للأصنام القائمة حول الكعبة وكانت بعدد أيام السنة: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فما هو إلا أن يلفظ بذلك مرتلا حتى تتهاوى الأصنام لوجوهها منكبة عليها. فإذا ما خلصت وجاء العام قبل العام الذي حج فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسل أبا بكر أميرا على الحج وإماما، وأذن في الناس أن لا يقربن البيت بعد هذا العام مشرك، وتنظفت مكة من الشرك والمشركين ومن الأصنام والأوثان جميعها، وعاد الأمر إلى أصله، حتى إن العلماء يقولون إن النسيء الذي هو التأخير للأشهر الحرم أدى إلى اضطراب عظيم في تأريخها، حتى إذا ما استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، أذن الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم بالحج، فكان وكانت حجة الوداع. من كان يظن يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا طريضا يتبع منذور الدم، رصدت له لدمه الزكي صلى الله عليه وسلم الجوائز الكبار، من كان يظن أنه سيعود يوم الفتح ظافرا في كتيبة الحديد، حتى إن أبا سفيان رضوان الله عليه وكان ما زال بعد كافرا يقول للعباس: يا عباس يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. قال: ويحك يا أبا سفيان، أما آن لك أن تؤوب؟ إنها النبوة وليست بالملك. من كان يظن إنه أمر الله. وإلى أخي الحبيب الذي أرسل إلي ما أرسل، لا أحسبه في ذلك إلا محبا صادقا، فجزاه الله تبارك وتعالى خيرا، أقول له: هل يجوز لمن يتكلم في دين الله، وهل يجوز لمن لا يتكلم في دين الله رب العالمين داعيا، أن يتنازل عن أمر من أمور التوحيد من أجل جمع المسلمين بزعم؟ وهذه أسئلة أطرحها عليه أريد لها إجابة، وأنا بعد أحسب وأسأل الله أن أكون صادقا متجرد للحق متبع له إن شاء الله رب العالمين. فمتى استبانا فنحن أول الهارعين إليه، وأول المسارعين إلى حياضه، وأول المتنكبين للخطأ والزغل والباطل، إذ الحق بغيتنا إن شاء الله رب العالمين. والرجل الذي أردت أن تبصرني بحاله يقول في شريط الحج: يحض الزائر لقبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الشرك في العبادة، فيطلب من الزائر أن يقف عند القبر الشريف قائلا: وحشتني يا رسول الله، أنا جاي لك من بلاد بعيدة يا رسول الله، أنا بحاول أتمسك بسنتك يا رسول الله، أنا كنت غلطان يا رسول الله، أنا من النهاردة هتبقى علاقتي بك مختلفة يا رسول الله، بعد ما جيتك وقفت ببيتك وقول له واشتكي له همك. يحض الزائر على الشرك: وحشتني يا رسول الله، يسقط التكليف جملة. الزيارة لها آداب، فتقف بإزاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة، فجزاك الله خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته صلى الله عليه وسلم. ثم تتأخر فتسلم على الصديق عليه الرضوان، ثم تتأخر فتسلم على الفاروق عمر رضوان الله عليه، فلا تمسح ولا تخنث: وحشتني يا رسول الله، أنا جاي لك من بلاد بعيدة يا رسول الله، أنا بحاول أتمسك بسنتك يا رسول الله، أنا كنت غلطان يا رسول الله، فنجعل المتابة إلى رسول الله، أنا من النهاردة هتبقى علاقتي بك مختلفة يا رسول الله، بعد ما جيتك ووقفت ببيتك. أظنها من ألفاظ أغنية: وقل له واشكي له همك، بل نشكو إلى الله بثنا وحزننا، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فيقول عن ذلك الرجل الذي كان ناويا أن يذهب لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول اللطيف أنه كان ناوي، يعني قال: الباب ينفتح إمتى؟ باب المسجد النبوي. قلنا له الساعة 2:30 الصبح، فراع عليه نومة، فصح الساعة 4، والله قام بيبكي. ليه بتبكي ليه؟ قال: هقول له إيه للرسول صلى الله عليه وسلم، هقول له إيه اتأخرت عليك ليه؟ انتم متخيلين عمق العلاقة؟ هقول للرسول إيه أنا اتأخرت عليك ساعتين ليه؟ على حسب الموعد المضروب بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. كنت نايم فتخيلوا شو العلاقة لمقابلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سؤال نطرحه نريد تفسيرا نريد تأويلا. شيء آخر أن الرجل يقول إن مقاصد العبادة تحصيل الأخلاق، فلو جاء أنا من يقول إني أضع لكم قانونا وقواعد يمكن أن تحصلوا بها الأخلاق فإذا لا حاجة إلى العبادات، يقول ده أنا هقول لك حاجة تانية عجيبة جدا. أنت كنت تظن يعني بس أنا متخيل إن العبادات أولى، يعني أنت عاوز تقول لي إن الأخلاق أهم من الصلاة والصوم والذكر والدعاء والحج؟ آه الأخلاق أهم. إزاي؟ كيف؟ يا أخوانا كل حاجة من العبادات اللي احنا قلناها دي هدفها الأسمى ضبط أخلاقك، الهدف الأسمى لكل عبادة إن خلق حضرتك يبقى سوي يبقى منضبط، ولا قيمة في عبادة من العبادات لا تؤدي لانضباط الأخلاق، تبقى تمارين رياضية. يعني اللي صلى ولم يتحصل على الأخلاق صلى ما استفادش من الصلاة في حاجة، قيمة الصلاة الأساسية أخلاقك حصل فيها إيه. المعلومة عند العلماء أن العبادات توقيفية وأنه ينبغي علينا أن نؤديها كما جاءت وألا نسأل عن الكيفية وألا نبحث أيضا عن الحكمة وراء ذلك، فإن بدت على نحو شرعي معقول مقبول فذلك، وإلا فلا نتعسف لا نتعسف في أمثال هذه الأمور. الشيء الآخر الغريب الذي يخشى عليك منه أخي الحبيب ممن أرسلت إلي ما أرسلت من تلك الرسائل تبصرني من عمى وتهديني من ضلال، جزاك الله خيرا. الشيء العجيب أني أخشى على أهل بيتك وأولادك أن تدخل عليهم يوما فيذكر الشيطان في بيتك فيقولون جميعا في نفس واحد رضي الله عنه، لأن الذي تركتهم يسمعونه يقول لهم في هنا معنى تاني. الحقيقة جميل إن احنا نقوله، خلي بالكم يا جماعة إبليس كفر بربنا ولا ما كفرش؟ لا ما كفرش، إبليس ما كفرش. بص إبليس بيقول له إيه؟ خلقتني، يبقى هو اعترف بالله إنه هو خلق ولا لا؟ مش كده؟ قال خلقتني من نار وإيه؟ وخلقته من طين، فأنت خلقتني وأنت اللي خلقته. وفي آية تانية بيقول له قال فبعزتي، يبقى مدرك عزة الله عز وجل ولا لا؟ وفي آية تالتة يقول له إيه؟ قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، ما هو مش بإيدي، بإيدك أنت. فأنكر إبليس أن الله هو الخالق؟ أنكر إبليس أن الله هو الرب؟ لا، أمال أنكر إيه؟ مشكلة إبليس إيه؟ كان ينبغي على واحد من النافذين أن يجعل مشكلة إبليس على رأس برنامجه الانتخابي. مشكلة إبليس إيه؟ رفض الطاعة. دي نقطة مهمة جدا جدا. أنت إله، أنت رب، لكن إله تقول اعمل كذا وما اعملش كذا؟ لا. توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق المالك المدبر وأنه منفرد بالخلق والملك والتدبير. الغريب أن الدعاة والكتاب الإسلاميين يركزون على توحيد الربوبية وكأنهم يكلمون أقواما لا يؤمنون بوجود الله رب العالمين. هذا التوحيد توحيد الربوبية لا ينجي من نار ولا يدخل جنة، بل كان متوفرا عند كفار قريش، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يؤمنون بأن الله هو الذي خلقه وأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، ومع ذلك لم ينجهم هذا من النار ولم يدخلهم الجنة، بل هم الكافرون كما أخبر ربنا في كتابه المكنون. فالآن هذا ماذا نقول له؟ نسأل هذا الكلام على أي وجه يمكن أن يقال لعوام المسلمين ولجهالهم ولمن لا يملكون حولا ولا حيلة ولا يفقهون في دين الله رب العالمين قليلا ولا كثيرا؟ كيف يقال لهم إن إبليس ما كفرش؟ وأيضا يقول، وهذا سؤال أيضا مطروح، قال إن الصحابة كانوا يجتمعون رجالا ونساء في دار الأرض، فيؤكد ذلك بقول خلي بالك رجالة وستات ما فيش حاجز بينهم، كانوا كذلك يجتمعون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم كما يقول رجال وستات ما فيش حاجز بينهم. وهذه كما ترى دعوة صريحة للاختلاط الصريح وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، لأنه لا يوجد في السيرة ما يثبت أن النساء كن مع الرجال في دار الأرقم البتة، لأن الأمر كان على المخافة وكانوا خائفين يترقبون وهم مرصودون. فما عرض النبي صلى الله عليه وسلم النساء للاجتماع به صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بن أبي الأرقم. وحتى لو ثبت، فأين التدرج في التشريع حتى استقر الأمر على قول ربنا جلت قدرته وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب؟ يا أصحاب محمد، إذا سألتم زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم متاعا، يعني مما يستعمل في البيت من الآنية وما أشبه، فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم، يعني هذا السؤال للمتاع من وراء الحجاب لأدوات المنزل وما أشبه من وراء الحجاب، أطهر لقلوبكم يا أصحاب محمد وقلوبهم يا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا رجالا ونساء. ولكن كما ترى الرجال والستات ما فيش حاجز بينهم. شيء آخر، خلوا بالكم النساء ناقصات عقل ودين. إمتى النبي قال الحديث ده؟ يوم العيد الصبح وهو خارج من صلاة العيد، أول ما قابل الستات اللي طالعين من صلاة العيد، بالله عليكم يوم العيد الصبح والستات حضروا صلاة العيد، مش ما حضروش، حضروا صلاة العيد. النبي الحكيم الرحيم أول ما يقابل الستات، أول ما يقابل الستات يقول لهم أنتم ناقصات عقل ودين يوم العيد اللي هو يوم الفرحة؟ أنا عايز أقول لكم إن الموضوع مش ماشي. حسن، يوم العيد الذي هو يوم الفرحة، يوم العيد اللي النبي صلى الله عليه وسلم الستات طلعوا جزاهم الله خيرا حضروا صلاة العيد، والنبي الحكمة والرحمة يقابلهم يقول لهم أنتم ناقصات عقل ودين؟ مش ممكن يكون المفهوم ده، مش يمكن كان بيهزر معاهم؟ دعك الآن من الإساءة في قوله يهزر معاهم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم بيهزر معاهم برميهم بالنقص في الدين؟ وهل يجوز إذا كان الأمر كذلك أن يهزر مسلم مع أخيه المسلم فيصفه بأنه ناقص الدين؟ هذا بهذا التأويل، هذا بهذا المعنى الذي قيل طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المعنى الذي ذكره صلى الله عليه وسلم لكي يبين معنى النقص في العقل والدين، فقال شهادة الرجل بشهادة امرأتين، فهذا نقص في العقل، لأن المرأة بعاطفتها مشغولة ببنيها وبناتها وبأمور بيتها، فهي لا تغشى المجتمعات ولا غير ذلك من تلك الأمور التي تحرص فيها على أن تكون واعية لما تسمع على نحو دقيق. فجعل الله رب العالمين شهادة الرجل بشهادة امرأتين، فهذا نقص في العقل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وتمكث الأيام والليالي لا تصلي عند الحيض.
إذ لم يأمرها الله رب العالمين بأن تقضي ما فاتها من الصلاة لا في حال النفاس ولا في حال الحيض رحمة منه ومنا. فهذا هو الذي شرحه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا قلنا إنه كنا يداعب استغفر الله النساء فيقول لهن إن كنا ناقصات عقل ودين فيصفهن بالنقص في العقل هزارا وكذا النقص في الدين هزارا فهذا مما لا يجوز كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تملقا إلى النسوة. يقول أيضا في النقطة الثامنة مما استخرجه من دروس لست أدري إيش كان يتكلم. المهم يقول في أخطاء بتحصل رغم التخطيط علشان نعرف إن تجربة النبي مش تجربة مثالية خالية من الأخطاء. إيش تجربة؟ تجربة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في أخطاء عرفوا أي الكفار مكان الغار وسراقة عرف يوصله. في أخطاء بتحدث وفي فشل أحيانا بيحدث 26 محاولة فشل. كل هذا الفشل ملحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان نتعلم حاجة مهمة أوي 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 ما نكونش مثاليين. ولو عايز تعمل نهضة تعرف إن طريق النهضة لازم تحصل فيه أخطاء وإن اللقطات الفاشلة هي اللي هتعمل النجاح في الآخر وإن تجارب الفشل هي اللي بتقوي ظهرك لحد ما تعمل تجربة نجاح وتطلع منتج ناجح. هذا الكلام يقال لمجلس إدارة في مصنع أو في شركة يكون كلاما جيدا جدا بل ممتازا. وأما أن يقال تنزيلا على ما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الإساءة والإسفاف بعينه. يقول حاجة بنتعلمها حلوة قوي إن حصل أخطاء ولسه هيحصل في أحد أخطاء عشان نتعلم إنها مش تجربة أي تجربة النبي صلى الله عليه وسلم إنها مش تجربة مثالية. لا دي تجربة بشرية إنسانية. الذي يقول عن رسالة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان من شأنه إنها تجربة بشرية إنسانية الذي يقول ذلك عليه أن يتوجه إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ليسأل عن حكم إيمان. يقول المعنى شوفوا ماذا يا جماعة السيرة مش اللي احنا بنحكيه بقالنا 17 يوم بس كنا بنحكيه حواديت. سيرة صارت حواديت. النهاردة بنحكيه في نقط عقلية تتكتب 1 2 3 مثل هذه النقطة الثامنة أن الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم تجربة بشرية إنسانية وليست حتى بتجربة مثالية وإنما هي معرضة للأخطاء التي مر ذكرها والفشل والفشل الذريع. يقول وأنا أسأل أخي الحبيب يعني حاجة غريبة أوي يستقبل النبي بإيه؟ يقصد يوم الهجرة ووقع في خلف عظيم إذ إن المحقق الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طريق هجرته من مكة إلى المدينة على ثنيات الوداع فلم يدخل المدينة من ثنيات الوداع. وما قيل من أنه صلى الله عليه وسلم استقبل بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع خطأ محض. لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بطريق الهجرة من جهة ثنيات الوداع. وارجع إلى زاد المعاد. يقول هو يعني حاجة غريبة قوي استقبلوا النبي بأغنية مش بقرآن صح؟ والنبي ما زعلش والنبي ما قال لهمش إيه الغلط ده المفروض تستقبلوني بقرآن. يا جماعة الرؤية عندنا واسعة قوي. أي والله واسعة قوي. الفن الجميل اللي يعمل نهضة عايزينه ومهم قوي ومش ضد ومش حرام كده ومش حرام بالعكس عايزين نكبره. أنا فاهم كده افهم كما شئت ولكن حذاري أن تلبس على المسلمين والمسلمات. أنا فاهم دخول النبي بالأغنية دي معناه كده معناه تقدير لقيمة الثقافة والفنون. مدام بتخدم النهضة مش بتبوظ النهضة. شفتوا المعنى الخطير دون شفناه والله. ولا أدري حكاية النهضة هذه، أهي قصة الأفغاني قديمة؟ أهي قصة التحلل من دين الله رب العالمين ظاهرا وباطنا بزعم اللحاق بالأمم المتقدمة؟ قد يكون يقول. بس أقول لكم كمان حاجة جميلة، سؤال للناس اللي عندهم سرعة بديهة وياخد 100 ريال بسرعة، الأغنية دي تألفت بدري ولا تألفت ساعتها؟ يقصد طلع البدر عليه، صارت أغنية بقدرة قادر من مؤلف وملحن وموزع وأوركسترا وما أشبه. يقول الأغنية دي تألفت بدري ولا تألفت ساعتها؟ قال واحد من الحضور المخدوعين ساعتها. قال له ساعتها ايه الدليل عندك؟ ها، انه قال من ثنيات الوداع. فلو هو مألفها بدري، هو ما يعرفش النبي هيخش منين، فطلع البدر علينا من ثنيات الوداع، يبقى الأغنية تألفت في الحال، فبدأ الشاعر يقولها، فاللي جنبه يقولها، انت متخيل الحالة دي؟ فاللي جنبه يقولها، فبدأ الصوت يوصل، فالأطفال يقولوها والستات يقولوها، فالصوت يعلى، فكل المدينة تقولها. الفن الذي هو طريق الأنبياء كما يقول. بعد الهجرة مباشرة يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم صنع أمورا منها الأخوة، فآقى بين المهاجرين والأنصار. يقول والأخوة تتقال دلوقتي علشان المجتمع محتاجها دلوقتي، فيبدأ الناس ويبدأ الصحابة يتآقوا بينهم وبين بعض. والنبي يعمل في الأخوة حاجة جميلة قوي، دمها خفيف قوي قوي قوي، هتعجبك. عارف يعمل ايه؟ يخلي الأخوة مش الأخوة المتنشنة، عارف أخوة الناس الجامدين كده، انت اخي في الله، الحاجات الجامدة دي، لا مش الأخوة الناشفة دي. بص النبي بيعمل ايه، وذكر صهيبا رضوان الله عليه ثم قال بص النبي هيعمل معاه النكتة دي، بص النكتة، بص الابتسامة اللي تعمل أخوة، نكتة يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب ينكتون ويا قلبي لا تحزن. يقول فصهيب فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هو أنا آسف، يعني عارفين يعني لغة الشباب لما يقول لك بيعمل فيه حركة، يعني صهيب فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعمل فيه بلغة الشباب حركة، فصهيب فهم ثم قال هو آدي نكت الصحابة، والله أجدع من أجدع واحد يعرف يعمل يعني حرك ولم يكن حركات، يعني هؤلاء هم الأصحاب في نكتهم على مسرح المنوعات الذي نصبه. وأما في غزوة الخندق فيقول تخيلوا بقى في الجنة إن شاء الله، وإحنا بنتفرج على غزوة الخندق، فرج على غزوة الخندق في الجنة ونشوف المناظر دي ونقول يا رب عايزين نتفرج على الخندق بقى، إحنا سمعناها وتخيلناها عايزين نتفرج عليها بقى في الجنة إن شاء الله بإذن الله، ويبقى معانا النبي صلى الله عليه وسلم، ونبقى حول الأنهار، ونبقى عزمين النبي صلى الله عليه وسلم، عزمينه صلى الله عليه وسلم، نقول له يا رسول الله هي دي الناس اللي كانت سمعة دلوقتي وتخيلت الموقف ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم معانا هو وكل صحابة الخندق، وإحنا كلهم كده معاهم قاعدين بنتفرج على غزوة الخندق، وبعدين ننزل الأنهار وناكل ونشرب ونقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نسأل لا نجرح، ما معنى هذا الكلام؟ ما تفسيره؟ ما تأويله؟ ما الذي يدل عليه؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم افتري عليه أنه قال لأصحابه أنا مش قادر أحمل الرسالة وحدي، فقالوا له ولكنك نبي آخر الزمان، فقال لهم نعم أنا النبي ولكني مش قادر على حمل الرسالة وحدي، تحملوها معي، فقالوا نعم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أمور من الغيب، منه الجنة، ودلنا على الدلالة على الجنة وهي من أمور الغيب، ولكن لم نعلم متكلما قط في دين من الأديان، لا في اليهودية ولا في النصرانية، بل هل الإسلام قال إن الشيطان ما كفرش. وأيضا لم نعلم داعيا إلى الدين إلى الجنة يدعو إليها بهذا التدليل، كأنه في سوق القماشين يقول المتر في الجنة بركعتين، المتر في الجنة بغض بصر، المتر في الجنة بإرضاء الله تعالى. هذه أمور كما ترى مما لا يجوز أن يقال قط باسم الإسلام العظيم، باسم الإسلام المفترى عليه. وما زال السؤال قائما، هذه الجنة لها وصف في الكتاب وفي السنة، فينبغي أن نتوقف عنده، وإلا كنا مفترين. ولكن انظر إلى وصف الجنة، يقول بنتفرج على القصر بتاعنا، ونتفرج على الشجر، ونتفرج على الملاعب، ملاعب الكورة في الجنة يعني، ونتفرج على اليخوت اللي في المية، ونتفرج إن الأنهار بتجري إزاي من تحت القصر بتاعنا، والنساء في بيتنا في الجنة عرش الرحمن، وإنك تفتح إزاز القصر بتاعك تلاقي قصر النبي قدامك، وإنك تعزم النبي والسيدة خديجة وأبو بكر وعمر وصحابة خيبر 1400، وتقول لهم أنا عزمكم على العشاء عندنا في القصر بتاعي، وعزم الناس اللي كانت بتتفرج على الحلقة خليك جدع وعزمنا، ونقعد كلنا على الأنهار. الجنة صارت فيلا على الساحل الشمالي، وتفتح الإزاز تلاقي قصر النبي قدامك صلى الله عليه وسلم، وتعزم النبي وخليك جدع واعزم الناس. ونسأل الله أن يغفر لنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، وقد أخرج البخاري في صحيحه بإسناده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذه خير أيام العام كما أخبر الهمام صلى الله عليه وسلم، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله رب العالمين مما في سواها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن العمل الصالح فيها بفضله العظيم يعدل هذا الأمر الكبير، فيقول: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يجاهد في سبيل الله رب العالمين بنفسه وماله فيعقر جواده ويهراق دمه، ويذهب زكيا ذكيا إلى الله تبارك وتعالى موفور الحال مشكورا شهيدا حميدا. وأخرج مسلم في صحيحه عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال الحجة فلا يأخذن من ظفره ولا من شعره شيء حتى يضحي. فهذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنسية، إذا ما أهل هلال الحجة وكان للواحد أضحية يضحي بها لله رب العالمين، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمره ألا يأخذ شيئا من ظفره ولا من شعره حتى يضحي. فإذا ضحى لله رب العالمين أخذ من شعره وظفره وكأنما يتحلل من إحرامه كما يتحلل في يوم العيد الحاج التحلل الأصغر، فيتحلل ولا يبقى عليه إلا الجماع فإنه عليه محظور. ويربط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة في جميع أقطار الأرض بهذا الأمر المحسوس الظاهر، فكما الهدي هناك الأضحية ها هنا، ودم بدم يراق لله رب العالمين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وليجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شمل الأمة جميعا في حزمة واحدة، فها هنا شعث غبر قد طالت أظافرهم لا يقربون من ذلك شيئا، حتى إذا ما ضحوا وقلموا الأظفار وقصوا الشعور أو حلقوها كانوا كأولئك الذين يتحللون في يوم العيد بالحلق أو التقصير، وبالهدي يخرب لله رب العالمين، فذلك بذلك هي أمة واحدة. فالحمد لله رب العالمين. ونعود إلى أخينا الحبيب عفى الله عنه، فقد أخرجنا من أمر إلى أمر بقدر الله. وأقول لك أخي هون عليك، فلا عليك، لو كفر العالم كله بالله رب العالمين فلن يضر الله شيئا، ولا عليك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا أنه طلب من ربه ثلاثة أمور فأعطاه اثنين وحجب عنه أمرا. طلب من ربه أن لا يسلط على الأمة من خارجها من يستبيح بيضتها ويستأصل شأفتها، قال فأعطانيها حتى ولو تجمع عليهم من بأقطارها. فلا تراعوا عباد الله ولا تخشوا ولا تخافوا، ولكن التزموا الجادة وأدوا أداء حسنا باعتقاد صحيح، ولا عليكم من النتائج، فالأمر مضمون مضمون، ضمنه لنا ربنا على لسان المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تراعوا عباد الله ولا تخشوا ولا تفزعوا ولا تخافوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ألا يهلك الأمة بسنة، أي بمجاعة وقحط عامة، قال فأعطانيها. وإذن فلا تراعوا عباد الله، فإن الله رب العالمين حمى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استئصال بقوى خارجية كائنا ما كان أمرها، وبالغة ما بلغت قوتها، وعظيمة ما عظمت إرادتها، ولكن بشرط أن تكونوا منسوبين للنبي، أن تكونوا منسوبين للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أمتي وسألته ألا يسلط عليها، يعني سألت ربي لأمتي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة لأمتي، فكونوا من أمته حقا يأتي الموعود به ويتحقق الوعد. وأما الثالثة فالهرج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ما كنت أظن أن يدافع مسلم عن رجل يقول مثل الذي يقيل، ما كنت أظن، بل أقل حالاته أن يسقطه من عداده جملة، فضلا عن أن يحذر منه تحذيرا كاملا، لأنه تشويه للدين وضرب لقواعده ونسخ لأصوله، لأن الرسالة في المنتهى ما هي إلا تجربة بشرية إنسانية يعتورها الخطأ ويشملها الفشل حتى يخرج المنتج الناجح بلغة إدارة الأعمال وتنمية الموارد البشرية. والرجل لا حرج عليه إن تكلم في فنه، وأما إذا ما تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب. وإليك البشرى، المؤمن مأمور بالصبر، وعليه أن يؤمن بأن العاقبة للتقوى، تكرر في القرآن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر بصيغة فعل الأمر، وكلها مقرونة بأن الغلبة والنصر والعاقبة للتقوى. فقال جل وعلا: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال جلت قدرته: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقال جلت قدرته: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال جلت قدرته: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وقال جلت قدرته: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فهذا أمر من الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر، وأن الغلبة والنصر والعاقبة للتقوى. كثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن ذلك، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه فليصبر إن وعد الله حق وليستغفر لذنبه وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ، يحتمل شيئين: أحدهما أنه في أمكنة وأزمنة يعود غريبا بينهم ثم يظهر، يعني يغلب، كما كان في أول الأمر غريبا ثم ظهر، ولهذا قال: سيعود غريبا كما بدأ. وهو لما بدأ كان غريبا لا يعرف ثم ظهر وعرف، فكذلك يعود حتى لا يعرف ثم يظهر ويعرف، فيقل من يعرفه في أثناء الأمر كما كان من يعرفه أولا. ويحتمل أنه في آخر الدنيا لا يبقى مسلما إلا قليل، وهذا إنما يكون بعد الدجال ويأجوج ومأجوج عند قرب الساعة، وحينئذ يبعث الله ريحا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ثم تقوم الساعة. وأما قبل ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. والحديث في الصحيحين ومثله من عدة أوجه أيضا. وقال جلت قدرته: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال جلت قدرته: فاصبر صبرا جميلا. وقال تعالى: ولربك فاصبر. وقال تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ففي هذا بيان أن على المؤمن الصبر، وهو الثبات على الدين الحق أمام داعي الهوى والشهوة، مع بشارة أن له العاقبة بالتقوى، وأن الله تعالى وعده بالخير ووعده الحق. قال جلت قدرته: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال شيخ الإسلام عليه الرحمة في شرحه لحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وكما أن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل في الإسلام أول الأمر، فكذلك في آخره، فالمؤمن منهي أن يحزن عليه أو يكون في ضيق من مكره، فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا تزال طائفة ممتنعة من أمته على الحق أعزاء لا يضرهم من خالفهم ولا خلاف مخالفهم بحال ولا من خذلهم يبلغ منهم شيئا. فأما بقاء الإسلام غريبا ذليلا في الأرض كلها قبل الساعة فلا يكون هذا. يقول شيخ الإسلام في شرحه لهذا الحديث: بقاء الإسلام غريبا ذليلا في الأرض كلها قبل الساعة لا يكون أبدا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يعود غريبا كما بدأ، أعظم ما تكون غربته إذا ارتد الداخلون فيه عنه. وقد قال تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهؤلاء يقيمونه إذا ارتد عنه أولئك. وكذلك بدأ غريبا ولم يزل يقوى حتى انتشر، فهكذا يتغرب في كثير من الأمكنة والأزمنة ثم يظهر حتى يقيمه الله عز وجل، كما كان عمر بن عبد العزيز لما ولي. قد تغرب كثير من الإسلام على كثير من الناس حتى كان منهم من لا يعرف تحريم الخمر، فأظهر الله به في الإسلام ما كان غريبا. وفي السنن إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، والتجديد إنما يكون بعد الدروس، وذلك هو غربة الإسلام. وهذا الحديث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الإسلام ولا يضيق صدره بذلك، ولا يكون في شك من دين الإسلام كما كان الأمر حين بدأ. قال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، إلى غير ذلك من الآيات والبراهين الدالة على صحة الإسلام. وكذلك إذا تغرب يحتاج صاحبه من الأدلة والبراهين إلى نظير ما احتاج إليه في أول الأمر، وقد قال له: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك وسوف يدلونك على أنك على الحق وأنك منصور صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال جلت قدرته: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قد تكون الغربة في بعض شرائع الإسلام، وقد يكون ذلك في بعض الأمكنة، ففي كثير من الأمكنة يخفى عليهم من شرائع الإسلام ما يصير به غريبا بينهم لا يعرفه منهم إلا الواحد بعد الواحد. ومع هذا فطوبى لمن تمسك بتلك الشريعة كما أمر الله ورسوله، فإن إظهاره والأمر به والإنكار على من خالفه هو بحسب القوة والأعوان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. واختم هذا بما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فعلينا ألا يستفزنا أمر من الأمور نراه، وينبغي علينا ألا يستخفنا شأن من الشؤون نعالجه، وينبغي علينا ألا يفزعنا أمر من قدر الله رب العالمين نزل بهذه الأمة طالما أنها حادت في بعض شؤونها عن دين ربها، حتى يعود الأمر إلى أصله بأمر الله رب العالمين. ورحم الله إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضوان الله عليه ورحمته عندما قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وأول هذه الأمة إنما صلح بالصبر واليقين بالإيمان الكامل والقص على أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يبصر أمر ديننا وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمة ربنا أن نغتال من تحتنا. اللهم ثبتنا على الحق يا أرحم الراحمين، واجعلنا له قائلين وإليه داعين وبه مستمسكين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم رد المسلمين إلى الدين ردا جميلا، رد المسلمين إلى الدين ردا جميلا، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم أحسن إلينا وأفضل علينا وأجمل بنا وأحسن ختامنا أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، 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 نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من ساعة السوء وصاحب السوء، ونعوذ بك من ساعة السوء وصاحب السوء، نعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء، نعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء وسوء القضاء. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم وفقنا للعمل الصالح في العشر يا أرحم الراحمين، وفقنا للعمل الصالح المقبول في العشر يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا وتب علينا واغفر لنا وارحمنا، أنت أرحم الراحمين، أنت أكرم الأكرمين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل قلوبنا عليك. اللهم فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين. اللهم فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محرومة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإلى الأخ الحبيب الذي أرسل إلي بعض رسائل للداعية الذي أخذنا عليه بعض السقطات، أقول له: شكر الله لك حسن ظنك بأخيك، إذ ظننت أخاك رجاعا إلى الحق، وقافا عند الصدق، باحثا عن الخير، فأردت أكرمك الله تبصيره من العمى، وهدايته من الغواية، ودلالته على الحق والخير. وأشكر لك سعيك في كشف ما أردت كشفه من أمور ظننتها غائبة عني، غائمة تحت بصري، فأردت أكرمك الله وإن آثرت أن تكون مجهولا لا تعرف، خفيا لا ترى، فأردت أن أهتدي بما صنعت، فبارك الله فيك ولك وعليك. وأقول لك أيضا: غفر الله لك، إذ صرفتنا عما أردنا أن نأخذ فيه وبه رعاية لحق المناسبة التي أظلت بأيام تحتاج تفسيرا وتوجيها وإرشادا وإظهارا لأمور ربما كانت خافية على كثير من المسلمين. عفى الله عنك وغفر لي ولك، إذ رددتني لما كنت عزمت على أن أبتعد عنه قليلا، فآثرت الخير وأردت شيئا أراد الله رب العالمين غيره. وأسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يخلص نياتنا، وأن يحسن أعمالنا، وأن يصلح بواطننا وظواهرنا، وأن يقيمنا على الحق على الجادة، حتى نلقى وجه ربنا الكريم. وقبل أن ألفت نظرك أيها الحبيب إلى بعض ما أردت أن تلفت نظري إليه، أسوق إليك أمرا بينه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في صحيح البخاري عن خباب بن الأرت صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من المستضعفين. وقد عذب في الله تبارك وتعالى عذابا شديدا، واضطهد اضطهادا كبيرا، وقع عليه من الأذى الكثير. ويحكي رضوان الله عليه كما في الصحيح: جئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فشكونا إليه. جاء المستضعفون المضطهدون المعذبون، ومنهم خباب رضوان الله عليه، وكان يجعل الجمر المحمي في النار في ظهره، فما يطفئه إلا الودك، أي الدهن الذي يسيل من ظهره، والجو مفعم برائحة اللحم المشوي. لا يستتير ذلك في معذبيه رحمة، ولا يستجلب في مضطهديه رأفة. فجاءوا، أي جاء المستضعفون، يشكون إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد توسد بردة في ظل الكعبة، فقالوا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ لأنهم يعلمون أنه مستجاب الدعوة، وأنه إذا طلب من الله رب العالمين أن يرفع الكرب وأن يزيل الغم وأن يكشف الهم استجاب له دعاءه، وهو الحيي الكريم. فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشكون، فاعتدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقعد، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من كان قبلكم كان يؤخذ الرجل منهم فينشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه حتى يصير بثنتين، لا يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه وعصبه، فما يصرفه ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. في وسط هذا الكرب الكارب وهذا الهم الخطير، لم يدع لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برفع المحنة جملة وقت ما أرادوا وحسب ما شاءوا، وإنما بيّن لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن سنة الله في خلقه أن يبتلي بعضهم ببعض، وأن يبلو الناس بالشر والخير فتنة، وأن يمحص الله رب العالمين الناس ليعلم الصادق من الكاذب والثابت من المضطرب والقائم من المرتكس في الفتنة، ولا عليهم من النتائج فلتأتي كما يريد الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو راجع بهم إلى ما كان قبلهم من أحوال الأمم السالفات: كان الرجل يؤخذ فيقام يؤتى بالمنشار ينشر من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه حتى يصير بثنتين بشقين بنصفين، لا يصرفه ذلك عن دينه، فلا بارقة المنشار تلمع في وقدة الضحى إذ يهم القوم بنشره تفزعه، ولا مس المنشار إذ يعمل رفيقا رفيقا ثم حادا حادا ثم عنيفا عنيفا حتى يذهب الإحساس جملة، لا شيء من ذلك له بصارف عما هو آخذ به وقائم عليه من أمر الإيمان واليقين. والله رب العالمين فعال لما يريد، يقضي بما يشاء ويحكم بما يشاء، وهو على كل شيء قدير. والرجل يؤخذ ويؤتى بأمشاط من حديد فيمشط بلا هوادة ولا رحمة، بل بكل الغلظة والعنف وبكل ما ترسب في عروق الكافرين على مر الزمان، زمان الغابرين من قسوة ومحبة للإيلام للمؤمنين، تؤخذ أمشاط الحديد فيمشط بها الرجل ما بين لحمه وعصبه وعظمه حتى تبدو عظامه من وراء وراء، لا يصرفه ذلك عن دينه، ثم أتى الأمر الكبير والذي نفسي بيده، ليتمن الله هذا الأمر، أمر الإسلام العظيم، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله أو الذئب على غنمه. وهذه البوادي وقد انتشرت فيها تلك القبائل من آكلات لحوم البشر مجازا، ممن لا يرقب في إنسي إلا ولا ذمة، ممن لا يعرفون قانونا إلا قانون القوة، قانون الاعتداء، قانون البطش. هذه القبائل سوف يهذب الإسلام من طبائعها، وسوف يقود غرائزها بأرسام وأشطان إيمانها حتى يقيمها على الجادة، على الجادة المستقيمة، حتى يعم الأمن وينتشر السلام، وحتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله أو الذئب على غنمه. ثم جاء الأمر الكبير، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون. سنن الله تبارك وتعالى لن يغيرها تعجل متعجل، ولا سرعة مسرع، ولا حرص حريص. جعل الله رب العالمين هذا الكون محكوما بقدره، وأجرى من قدره في الكون سننه، وهذه السنن جارية في كون الله رب العالمين على ما يريد وكيف ما يريد ووقت ما يريد، لا يعجل لعجلة أحد، وإنما ينفذ أمره ويجري قدره، وهو على كل شيء قدير. ولكنكم قوم تستعجلون. ولم يأذن لنا ديننا، ولا هو في كتاب ولا في سنة ولا في فعل من سلف من الصالحين، أن الواقع الضاغط يكون تكئة لافتئات مفتئت أو تورط متورط فيما لا يحسنه، وإنما بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأمر سيكون على نحو موصوف، لكي يأخذ برقابنا بين يديه، ليحول أبصارنا كأنما قصرا، إلى حيث ينبغي أن ننظر لنتأمل فنعي فنتذكر، فتفيدنا الذكرى والتذكر تقوى وإيمانا. أقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستكون سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وجلس سحنون المالكي الإمام رحمة الله عليه ناحية يوما يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ لا أدمع الله عيني. فقال: استفتي اليوم من لا علم عنده، وفتق في الإسلام فتق عظيم. فهذا فتح عظيم، أن ينطق في دين الله رب العالمين من لا يحسن فيه قبيلا ولا دبيرا، ومن لا يفقه في دين الله رب العالمين أصلا ولا قاعدة، حتى تكون فتنة. فكيف إذا كان العبث بالأصول، بأصول الاعتقاد، بأصول الإيمان، بالمرتكزات التي ينبغي أن يكون المسلم واعيا لها ملتفتا إليها يرتكز عليها إيمانه،
ويثبت عليها يقينه، وإلا فهو الضلال وهي الفتنة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من مكة يترقب مطمئنا لأمر ربه، إذ إنه هو الذي أمره بالخروج بالهجرة. فخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطمئنا قلبه بوعد ربه، ومعه الصديق. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحدر ومضى لوجهه، بعدما عرض نفسه على القبائل حول مكة وأراد أن ينقل قاعدة الدعوة من مكة إلى الطائف، فذهب إلى ثقيف، فيا بؤس ما استقبلوه به، حجارة وسفاهة وعنة وسفه وتسليط للغلمان والضعفاء والسفهاء على خير الأنبياء وأحلمهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ما كان، حتى ما استطاع أن يدخل مكة بعد إلا في جوار رجل كافر مشرك، فأجارهم حتى دخل مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يهابن ولم يتنازل، إذ الدين هو الدين، والتوحيد هو التوحيد، والإسلام بقواعده وأصوله ثابت راسخ يحفظه الله رب العالمين. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، ثم عاد يوم أن عاد حاجا إلى بيت الله الحرام بمئات الألوف، يسعى بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعشرات المئات يسيرون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلفه، ويخطب فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبة الوداع، يذكرهم وينذرهم ويبشرهم ويحذرهم، ويضع أقدامهم على الطريق المستقيم. للدين أصل ينبغي أن يفهم، وللدين أس ينبغي أن يقام الدين عليه. وإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل الأساس الأكبر ووضع الأس الأعظم في مكة ومن بعد، حتى لحق بالرفيق الأعلى، ودل الناس على أنهم ينبغي عليهم أن يظلوا متمسكين بذلك، حريصين عليه، قائمين به ما أحياهم الله. إنه أصل العقيدة، أصل التوحيد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج وحيدا طريبا يتبع، مطلوب الدم هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن من عزمه شيء من ذلك، ولم يتنازل، وقد عرض عليه أن يتنازل. وجاءوا إليه فقالوا: نعبد إلهك أسبوعا وتعبد آلهتنا أسبوعا، وقالوا: نعبد إلهك شهرا وتعبد آلهتنا شهرا، نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة. قل: يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وسبب النزول هذا ثابت، أنهم جاءوا إليه يعرضون عليه: نعبد إلهك عاما وتعبد آلهتنا عاما. وقد كان حاش لله تبارك وتعالى أن يكون، كان يمكن أن يكون، أن يكون هنالك أخذ بأمر وسط، فإنهم إذا ما عبدوا الله رب العالمين الصمد عاما بطوله وكماله، فعسى ذلك أن يكون آخذا بأزمة القلوب إلى الطريق المستقيم. وقد كان يمكن أن يكون وحاش لله أن يكون كان يمكن أن يكون بعض المهادنة ها هنا. فلنحاول بهذا الأمر الوسط، فعام وعام وأسبوع وأسبوع وشهر وشهر، ثم تفيء القلوب إلى الله رب العالمين آخر الدهر. ولكن تأتي هذه السورة العظيمة وهي سورة البراءة، سورة البراءة من الكفر والكافرين والشرك والمشركين. فلا مهادنة منذ اليوم، لا مهادنة، والأمر من قبل ومن بعد لله. النبي صلى الله عليه وسلم خرج رحيبا طريدا يتبع، وعاد بعد بعدما خلصت الساحات من شركها وتنظفت الأفنية من كفرها، ودخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عام الفتح يزيل النجاسة والشرك من حول الكعبة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشيرا للأصنام القائمة حول الكعبة وكانت بعدد أيام السنة: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فما هو إلا أن يلفظ بذلك مرتلا حتى تتهاوى الأصنام لوجوهها منكبة عليها. فإذا ما خلصت وجاء العام قبل العام الذي حج فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسل أبا بكر أميرا على الحج وإماما، وأذن في الناس ألا يقربن البيت بعد هذا العام مشرك، وتنظفت مكة من الشرك والمشركين ومن الأصنام والأوثان جميعها، وعاد الأمر إلى أصله. حتى إن العلماء يقولون إن النسيء الذي هو التأخير للأشهر الحرم أدى إلى اضطراب عظيم في تأريخها، حتى إذا ما استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، أذن الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم بالحج، وكانت حجة الوداع. من كان يظن يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا طريضا يتبع، منذور الدم رصدت له لدمه الزكي صلى الله عليه وسلم الجوائز الكبار، من كان يظن أنه سيعود يوم الفتح ظافرا في كتيبة الحديد، حتى إن أبا سفيان رضوان الله عليه وكان ما زال بعد كافرا يقول للعباس: يا عباس يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. قال: ويحك يا أبا سفيان، أما آن لك أن تؤوب؟ إنها النبوة وليست بالملك. من كان يظن إنه أمر الله. وإلى أخي الحبيب الذي أرسل إلي ما أرسل، لا أحسبه في ذلك إلا محبا صادقا، فجزاه الله تبارك وتعالى خيرا، أقول له: هل يجوز لمن يتكلم في دين الله، وهل يجوز لمن لا يتكلم في دين الله رب العالمين داعيا، أن يتنازل عن أمر من أمور التوحيد من أجل جمع المسلمين بزعم؟ وهذه أسئلة أطرحها عليه أريد لها إجابة، وأنا بعد أحسب وأسأل الله أن أكون صادقا متجرد للحق متبع له إن شاء الله رب العالمين. فمتى استبانا فنحن أول الهارعين إليه، وأول المسارعين إلى حياضه، وأول المتنكبين للخطأ والزغل والباطل، إذ الحق بغيتنا إن شاء الله رب العالمين. والرجل الذي أردت أن تبصرني بحاله يقول في شريط الحج: يحض الزائر لقبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الشرك في العبادة، فيطلب من الزائر أن يقف عند القبر الشريف قائلا: وحشتني يا رسول الله، أنا جاي لك من بلاد بعيدة يا رسول الله، أنا بحاول أتمسك بسنتك يا رسول الله، أنا كنت غلطان يا رسول الله، أنا من النهاردة هتبقى علاقتي بك مختلفة يا رسول الله، بعد ما جيتك وقفت ببيتك وقول له واشتكي له همك. يحض الزائر على الشرك: وحشتني يا رسول الله، يسقط التكليف جملة. الزيارة لها آداب، فتقف بإزاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة، فجزاك الله خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته صلى الله عليه وسلم. ثم تتأخر فتسلم على الصديق عليه الرضوان، ثم تتأخر فتسلم على الفاروق عمر رضوان الله عليه، فلا تمسح ولا تخنث: وحشتني يا رسول الله، أنا جاي لك من بلاد بعيدة يا رسول الله، أنا بحاول أتمسك بسنتك يا رسول الله، أنا كنت غلطان يا رسول الله. فنجعل المتابة إلى رسول الله: أنا من النهاردة هتبقى علاقتي بك مختلفة يا رسول الله، بعد ما جيتك ووقفت ببيتك. أظنها من ألفاظ أغنية: وقل له واشكيل همك، بل نشكو إلى الله بثنا وحزننا، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فيقول عن ذلك الرجل الذي كان ناويا أن يذهب لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول اللطيف أنه كان ناوي، يعني قال الباب ينفتح إمتى؟ باب المسجد النبوي. قلنا له الساعة 2:30 الصبح، فراح عليه نومة، فصح الساعة 4، والله قام بيبكي. ليه بتبكي ليه؟ قال هقول له ايه للرسول صلى الله عليه وسلم، هقول له ايه اتأخرت عليك ليه؟ انتم متخيلين عمق العلاقة؟ هقول للرسول ايه انا اتأخرت عليك ساعتين ليه؟ على حسب الموعد المضروب بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. كنت نايم؟ فتخيلوا شوء العلاقة لمقابلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سؤال نطرحه، نريد تفسيرا، نريد تأويلا، شيء آخر. أن الرجل يقول إن مقاصد العبادة تحصيل الأخلاق، فلو جاءنا من يقول إني أضع لكم قانونا وقواعد يمكن أن تحصلوا بها الأخلاق، فإذا لا حاجة إلى العبادات. يقول ده أنا هقول لك حاجة تانية عجيبة جدا، أنت كنت تظن يعني، بس أنا متخيل إن العبادات أولى. يعني أنت عاوز تقول لي إن الأخلاق أهم من الصلاة والصوم والذكر والدعاء والحج؟ آه، الأخلاق أهم. إزاي؟ كيف؟ يا أخوانا، كل حاجة من العبادات اللي احنا قلناها دي هدفها الأسمى ضبط أخلاقك. الهدف الأسمى لكل عبادة إن خلق حضرتك يبقى سوي، يبقى منضبط. ولا قيمة في عبادة من العبادات لا تؤدي لانضباط الأخلاق، تبقى تمارين رياضية. يعني اللي صلى ولم يتحصل على الأخلاق صلى، ما استفادش من الصلاة في حاجة. قيمة الصلاة الأساسية أخلاقك حصل فيها إيه؟ المعلومة عند العلماء أن العبادات توقيفية، وأنه ينبغي علينا أن نؤديها كما جاءت، وألا نسأل عن الكيفية، وألا نبحث أيضا عن الحكمة وراء ذلك، فإن بدت على نحو شرعي معقول مقبول فذلك، وإلا فلا نتعسف، لا نتعسف في أمثال هذه الأمور. الشيء الآخر الغريب الذي يخشى عليك منه أخي الحبيب، ممن أرسلت إلي ما أرسلت من تلك الرسائل تبصرني من عمى وتهديني من ضلال، جزاك الله خير. الشيء العجيب أني أخشى على أهل بيتك وأولادك أن تدخل عليهم يوما فيذكر الشيطان في بيتك فيقولون جميعا في نفس واحد رضي الله عنه، لأن الذي تركتهم يسمعونه يقول لهم في هنا معنى تاني للحقيقة جميل إن احنا نقوله، خلي بالكم يا جماعة إبليس كفر بربنا ولا ما كفرش؟ لا ما كفرش، إبليس ما كفرش. بص إبليس بيقول له إيه؟ خلقتني. يبقى هو اعترف بالله إنه هو خلق ولا لا؟ مش كده؟ قال خلقتني من نار وإيه؟ وخلقته من طين، فأنت خلقتني وأنت اللي خلقته. وفي آية تانية بيقول له قال فبعزتي، يبقى مدرك عزة الله عز وجل ولا لا؟ وفي آية تالتة يقول له إيه؟ قال فأنظرني إلى يوم يبعثون. ما هو مش بإيدي، بإيدك أنت. فأنكر إبليس أن الله هو الخالق؟ أنكر إبليس أن الله هو الرب؟ لا. ومن أنكر إيه؟ مشكلة إبليس إيه؟ كان ينبغي على واحد من الناخبين أن يجعل مشكلة إبليس على رأس برنامجه الانتخابي. مشكلة إبليس إيه؟ رفض الطاعة. دي نقطة مهمة جدا جدا. أنت إله، أنت رب، لكن إله تقول لي اعمل كذا وما اعملش كذا؟ لا. توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق المالك المدبر، وأنه منفرد بالخلق والملك والتدبير. الغريب أن الدعاة والكتاب الإسلاميين يركزون على توحيد الربوبية وكأنهم يكلمون أقواما لا يؤمنون بوجود الله رب العالمين. هذا التوحيد، توحيد الربوبية، لا ينجي من نار ولا يدخل جنة، بل كان متوفرا عند كفار قريش، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يؤمنون بأن الله هو الذي خلقه وأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، ومع ذلك لم ينجهم هذا من النار ولم يدخلهم الجنة، بل هم الكافرون كما أخبر ربنا في كتابه المكنون. فالآن هذا ماذا نقول له؟ نسأل هذا الكلام على أي وجه يمكن أن يقال لعوام المسلمين ولجهالهم ولمن لا يملكون حولا ولا حيلة ولا يفقهون في دين الله رب العالمين قليلا ولا كثيرا؟ كيف يقال لهم إن إبليس ما كفرش؟ وأيضا يقول، وهذا سؤال أيضا مطروح، قال إن الصحابة كانوا يجتمعون رجالا ونساء في دار الأرض، فيؤكد ذلك بقول خلي بالك رجالة وستات ما فيش حاجز بينهم، كانوا كذلك يجتمعون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم كما يقول رجال وستات ما فيش حاجز به. وهذه كما ترى دعوة صريحة للاختلاط الصريح وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، لأنه لا يوجد في السيرة ما يثبت أن النساء كن مع الرجال في دار الأرقم البتة، لأن الأمر كان على المخافة وكانوا خائفين يترقبون وهم مرصودون، فما عرض النبي صلى الله عليه وسلم النساء للاجتماع به صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بن أبي الأرقم. وحتى لو ثبت فأين التدرج في التشريع حتى استقر الأمر على قول ربنا جلت قدرته وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب؟ يا أصحاب محمد، إذا سألتم زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم متاعا، يعني مما يستعمل في البيت من الآنية وما أشبه، فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم، يعني هذا السؤال للمتاع من وراء الحجاب لأدوات المنزل وما أشبه من وراء الحجاب أطهر لقلوبكم يا أصحاب محمد وقلوبهم يا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا رجالا ونساء. ولكن كما ترى الرجال والستات ما فيش حاجز بينه. شيء آخر، خلوا بالكم النساء ناقصات عقل ودين. إمتى النبي قال الحديث ده؟ يوم العيد الصبح وهو خارج من صلاة العيد، أول ما قابل الستات اللي طالعين من صلاة العيد، بالله عليكم يوم العيد الصبح والستات حضروا صلاة العيد، مش ما حضروش، حضروا صلاة العيد، النبي الحكيم الرحيم أول ما يقابل الستات، أول ما يقابل الستات يقول لهم أنتم ناقصات عقل ودين يوم العيد اللي هو يوم الفرحة؟ أنا عايز أقول لكم أن الموضوع مش ماشي حسن. يوم العيد الذي هو يوم الفرحة، يوم العيد اللي النبي صلى الله عليه وسلم الستات طلعوا جزاهم الله خيرا حضروا صلاة العيد، والنبي الحكمة والرحمة يقابلهم يقول لهم أنتم ناقصات عقل ودين؟ مش ممكن يكون المفهوم ده، مش يمكن كان بيهزر معاهم؟ دعك الآن من الإساءة في قوله يهزر معاهم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم بيهزر معاهم برميهم بالنقص في الدين؟ وهل يجوز إذا كان الأمر كذلك أن يهزر مسلم مع أخيه المسلم فيصفه بأنه ناقص الدين؟ هذا بهذا التأويل، هذا بهذا المعنى الذي قيل طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المعنى الذي ذكره صلى الله عليه وسلم لكي يبين معنى النقص في العقل والدين، فقال شهادة الرجل بشهادة امرأتين، فهذا نقص في العقل، لأن المرأة بعاطفتها مشغولة ببنيها وبناتها وبأمور بيتها، فهي لا تغشى المجتمعات ولا غير ذلك من تلك الأمور التي تحرص فيها على أن تكون واعية لما تسمع على نحو دقيق، فجعل الله رب العالمين شهادة الرجل بشهادة امرأتين، فهذا نقص في العقل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وتمكث الأيام والليالي لا تصلي عند الحيض، إذ لم يأمرها الله رب العالمين بأن تقضي ما فاتها من الصلاة لا في حال النفاس ولا في حال الحيض رحمة منه ومنا، فهذا هو الذي شرحه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا قلنا إنه كنا يداعب استغفر الله النساء فيقول لهن إن كنا ناقصات عقل ودين فيصفهن بالنقص في العقل هزارا وكذا النقص في الدين هزارا، فهذا مما لا يجوز كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تملقا إلى النسوة. يقول أيضا في النقطة الثامنة مما استخرجه من دروس لست أدري إيش كان يتكلم، المهم يقول في أخطاء بتحصل رغم التخطيط، علشان نعرف إن تجربة النبي مش تجربة مثالية خالية من الأخطاء. إيش تجربة؟ تجربة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في أخطاء عرفوا أي الكفار مكان الغار، وسراقة عرف يوصله، في أخطاء بتحدث وفي فشل أحيانا بيحدث، 26 محاولة فشل، كل هذا الفشل ملحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان نتعلم حاجة مهمة أوي أوي أوي، ما نكونش مثاليين، ولو عايز تعمل نهضة تعرف إن طريق النهضة لازم تحصل فيه أخطاء، وإن اللقطات الفاشلة هي اللي هتعمل النجاح في الآخر، وإن تجارب الفشل هي اللي بتقوي ظهرك لحد ما تعمل تجربة نجاح وتطلع منتج ناجح. هذا الكلام يقال لمجلس إدارة في مصنع أو في شركة، يكون كلاما جيدا جدا بل ممتازا، وأما أن يقال تنزيلا على ما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الإساءة والإسفاف بعينه. يقول حاجة بنتعلمها حلوة قوي، إن حصل أخطاء ولسه هيحصل في أحد أخطاء، عشان نتعلم إنها مش تجربة، أي تجربة النبي صلى الله عليه وسلم إنها مش تجربة مثالية، لا دي تجربة بشرية إنسانية. الذي يقول عن رسالة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان من شأنه إنها تجربة بشرية إنسانية، الذي يقول ذلك عليه أن يتوجه إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ليسأل عن حكم إيمان. يقول المعنى، شوفوا ماذا يا جماعة، السيرة مش اللي احنا بنحكيه بقالنا 17 يوم بس، كنا بنحكيه حواديت، سيرة صارت حواديت. النهاردة بنحكيه في نقط عقلية تتكتب 1 2 3، مثل هذه النقطة الثامنة، أن الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم تجربة بشرية إنسانية، وليست حتى بتجربة مثالية، وإنما هي معرضة للأخطاء التي مر ذكرها والفشل، والفشل الذريع. يقول وأنا أسأل أخي الحبيب، يعني حاجة غريبة أوي، يستقبل النبي بإيه؟ يقصد يوم الهجرة ووقع في خلف عظيم، إذ إن المحقق الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طريق هجرته من مكة إلى المدينة على ثنيات الوداع، فلم يدخل المدينة من ثنيات الوداع، وما قيل من أنه صلى الله عليه وسلم استقبل بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع خطأ محض، لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بطريق الهجرة من جهة ثنيات الوداع. وارجع إلى زاد المعاد، يقول هو يعني حاجة غريبة قوي، استقبلوا النبي بإيه؟ بأغنية مش بقرآن، صح؟ والنبي مزعلش، والنبي ما قال لهمش إيه الغلط ده، المفروض تستقبلوني بقرآن. يا جماعة الرؤية عندنا واسعة قوي. أي والله واسعة قوي، الفن الجميل اللي يعمل نهضة عايزينه، ومهم قوي، ومش ضد، ومش حرام كده، ومش حرام، بالعكس عايزين نكبره. أنا فاهم كده، افهم كما شئت، ولكن حذاري أن تلبس على المسلمين والمسلمات. أنا فاهم دخول النبي بالأغنية دي معناه كده، معناه تقدير لقيمة الثقافة والفنون، ما دام بتخدم النهضة مش بتبوظ النهضة. شفت المعنى الخطير دون؟ شفناه والله. ولا أدري حكاية النهضة هذه، أهي قصة الأفغاني قديمة؟ أهي قصة التحلل من دين الله رب العالمين ظاهرا وباطنا بزعم اللحاق بالأمم المتقدمة؟ قد يكون. يقول بس أقول لكم كمان حاجة جميلة، سؤال للناس اللي عندهم سرعة بديهة وياخد 100 ريال بسرعة، الأغنية دي تألفت بدري ولا تألفت ساعتها؟ يقصد طلع البدر عليه، صارت أغنية بقدرة قادر من مؤلف وملحن وموزع وأوركسترا وما أشبه. يقول الأغنية دي تألفت بدري ولا تألفت ساعتها؟ قال واحد من الحضور المخدوعين ساعتها، قال له ساعتها إيه الدليل عندك؟ ها، إنه قال من ثنيات الوداع، فلو هو مألفها بدري هو ما يعرفش النبي هيخش منين، فطلع البدر علينا من ثنيات الوداع، يبقى الأغنية تألفت في الحال، فبدأ الشاعر يقولها، فاللي جنبه يقولها، أنت متخيل الحالة دي؟ فاللي جنبه يقولها، فبدأ الصوت يوصل، فالأطفال يقولوها، والستات يقولوها، فالصوت يعلى، فكل المدينة تقولها. الفن الذي هو طريق الأنبياء كما يقول. وبعد الهجرة مباشرة يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم صنع أمورا منها الأخوة، فآقى بين المهاجرين والأنصار. يقول والأخوة تتقال دلوقتي علشان المجتمع محتاجها دلوقتي، فيبدأ الناس ويبدأ الصحابة يتآخوا بينهم وبين بعض. والنبي يعمل في الأخوة حاجة جميلة قوي، دمها خفيف قوي قوي قوي، هتعجبك. عارف يعمل ايه؟ يخلي الأخوة مش الأخوة المتنشنة، عارف أخوة الناس الجامدين كده، أنت أخي في الله، الحاجات الجامدة دي، لا، مش الأخوة الناشفة دي. بص النبي بيعمل ايه، وذكر صهيبا رضوان الله عليه ثم قال، بص النبي هيعمل معاه النكتة دي، بص النكتة، بص الابتسامة اللي تعمل أخوة، نكتة يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، والأصحاب ينكتون ويا قلبي لا تحزن. يقول فصهيب فهم ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول، هو انا آسف يعني، عارفين يعني لغة الشباب لما يقول لك بيعمل فيه حركة، يعني صهيب فهم ان النبي صلى الله عليه وسلم سيعمل فيه بلغة الشباب حركة، فصهيب فهم ثم قال، هو آدي نكت الصحابة، والله أجدع من أجدع واحد يعرف يعمل يعني حرك ولم يكن حركات، يعني هؤلاء هم الأصحاب في نكتهم على مسرح المنوعات الذي نصبه. وأما في غزوة الخندق فيقول، تخيلوا بقى في الجنة إن شاء الله، وإحنا بنتفرج على غزوة الخندق، فرج على غزوة الخندق في الجنة ونشوف المناظر دي ونقول يا رب عايزين نتفرج على الخندق بقى، احنا سمعناها وتخيلناها، عايزين نتفرج عليها بقى في الجنة ان شاء الله بإذن الله، ويبقى معانا النبي صلى الله عليه وسلم، ونبقى حول الأنهار، ونبقى عزمين النبي صلى الله عليه وسلم، عزمينه صلى الله عليه وسلم، نقول له يا رسول الله، هي دي الناس اللي كانت سمعة دلوقتي وتخيلت الموقف ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم معانا هو وكل صحابة الخندق، واحنا كلهم كده معاهم قاعدين بنتفرج على غزوة الخندق، وبعدين ننزل الأنهار وناكل ونشرب ونقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نسأل، لا نجرح، ما معنى هذا الكلام؟ ما تفسيره؟ ما تأويله؟ ما الذي يدل عليه؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم افتري عليه أنه قال لأصحابه، أنا مش قادر أحمل الرسالة وحدي، فقالوا له ولكنك نبي آخر الزمان، فقال لهم نعم أنا النبي، ولكني مش قادر على حمل الرسالة وحدي، تحملوها معي، فقالوا نعم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أمور من الغيب، منه الجنة، ودلنا على الدلالة على الجنة وهي من أمور الغيب، ولكن لم نعلم متكلما قط في دين من الأديان، لا في اليهودية ولا في النصرانية، بل هل الإسلام قال إن الشيطان ما كفرش، وأيضا لم نعلم داعيا إلى الدين إلى الجنة يدعو إليها بهذا التدليل، كأنه في سوق القماشين يقول المتر في الجنة بركعتين، المتر في الجنة بغض بصر، المتر في الجنة بإرضاء الله تعالى. هذه أمور كما ترى مما لا يجوز أن يقال قط باسم الإسلام العظيم، باسم الإسلام المفترى عليه. وما زال السؤال قائما، هذه الجنة لها وصف في الكتاب وفي السنة، وينبغي أن نتوقف عنده، وإلا كنا مفترين. ولكن انظر إلى وصف الجنة، يقول بنتفرج على القصر بتاعنا، ونتفرج على الشجر، ونتفرج على الملاعب، ملاعب الكورة في الجنة يعني، ونتفرج على اليخوت اللي في المية، ونتفرج إن الأنهار بتجري إزاي من تحت القصر بتاعنا، والنساء في بيتنا في الجنة عرش الرحمن، وإنك تفتح إزاز القصر بتاعك تلاقي قصر النبي قدامك، وإنك تعزم النبي والسيدة خديجة وأبو بكر وعمر وصحابة خيبر 1400، وتقول لهم أنا عازمكم على العشاء عندنا في القصر بتاعي، وعازم الناس اللي كانت بتتفرج على الحلقة، خليك جدع وعزمنا ونقعد كلنا على الأنهار. الجنة صارت فيلا على الساحل الشمالي، وتفتح الإزاز تلاقي قصر النبي قدامك صلى الله عليه وسلم، وتعزم النبي وخليك جدع واعزم الناس. ونسأل الله أن يغفر لنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه بإسناده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذه خير أيام العام، كما أخبر الهمام صلى الله عليه وسلم، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله رب العالمين مما في سواها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن العمل الصالح فيها بفضله العظيم يعدل هذا الأمر الكبير، فيقول: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يجاهد في سبيل الله رب العالمين بنفسه وماله فيعقر جواده ويهرق دمه، ويذهب زكيا ذكيا إلى الله تبارك وتعالى موفور الحال مشكورا شهيدا حميدا. وأخرج مسلم في صحيحه عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال الحجة فلا يأخذن من ظفره ولا من شعره شيء حتى يضحي. فهذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنسية، إذا ما أهل هلال الحجة وكان للواحد أضحية يضحي بها لله رب العالمين، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمره ألا يأخذ شيئا من ظفره ولا من شعره حتى يضحي. فإذا ضحى لله رب العالمين أخذ من شعره وظفره، وكأنما يتحلل من إحرامه كما يتحلل في يوم العيد الحاج التحلل الأصغر، فيتحلل ولا يبقى عليه إلا الجماع، فإنه عليه محظور. ويربط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة في جميع أقطار الأرض بهذا الأمر المحسوس الظاهر، فكما الهدي هناك الأضحية ها هنا، ودم بدم يراق لله رب العالمين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وليجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شمل الأمة جميعا في حزمة واحدة، فها هنا شعث غبر قد طالت أظافرهم لا يقربون من ذلك شيئا، حتى إذا ما ضحوا وقلموا الأظفار وقصوا الشعور أو حلقوها كانوا كأولئك الذين يتحللون في يوم العيد بالحلق أو التقصير، وبالهدي يقرب لله رب العالمين. فذلك بذلك هي أمة واحدة، فالحمد لله رب العالمين. ونعود إلى أخينا الحبيب عفى الله عنه، فقد أخرجنا من أمر إلى أمر بقدر الله. وأقول لك أخي: هون عليك، فلا عليك، لو كفر العالم كله بالله رب العالمين فلن يضر الله شيئا. ولا عليك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا أنه طلب من ربه ثلاثة أمور فأعطاه اثنين وحجب عنه أمرا. طلب من ربه أن لا يسلط على الأمة من خارجها من يستبيح بيضتها ويستأصل شأفتها، قال فأعطانيها حتى ولو تجمع عليهم من بأقطارها. فلا تراعوا عباد الله ولا تخشوا ولا تخافوا، ولكن التزموا الجادة وأدوا أداء حسنا باعتقاد صحيح، ولا عليكم من النتائج، فالأمر مضمون مضمون، ضمنه لنا ربنا على لسان المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تراعوا عباد الله ولا تخشوا ولا تفزعوا ولا تخافوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ألا يهلك الأمة بسنة، أي بمجاعة وقحط عامة، قال فأعطانيها. وإذن فلا تراعوا عباد الله، فإن الله رب العالمين حمى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استئصال بقوى خارجية كائنا ما كان أمرها، وبالغة ما بلغت قوتها، وعظيمة ما عظمت إرادتها، ولكن بشرط أن تكونوا منسوبين للنبي، أن تكونوا منسوبين للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أمتي وسألته ألا يسلط عليها، يعني سألت ربي لأمتي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة لأمتي، فكونوا من أمته حقا يأتي الموعود به ويتحقق الوعد. وأما الثالثة فالهرج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ما كنت أظن أن يدافع مسلم عن رجل يقول مثل الذي يقيل، ما كنت أظن، بل أقل حالاته أن يسقطه من عداده جملة، فضلا عن أن يحذر منه تحذيرا كاملا، لأنه تشويه للدين وضرب لقواعده ونسخ لأصوله، لأن الرسالة في المنتهى ما هي إلا تجربة بشرية إنسانية يعتورها الخطأ ويشملها الفشل حتى يخرج المنتج الناجح بلغة إدارة الأعمال وتنمية الموارد البشرية. والرجل لا حرج عليه إن تكلم في فنه، وأما إذا ما تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب. وإليك البشرى، المؤمن مأمور بالصبر، وعليه أن يؤمن بأن العاقبة للتقوى. تكرر في القرآن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر بصيغة فعل الأمر، وكلها مقرونة بأن الغلبة والنصر والعاقبة للتقوى. فقال جل وعلا تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال جلت قدرته فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقال جلت قدرته فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال جلت قدرته فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال تعالى فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وقال جلت قدرته فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فهذا أمر من الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر، وأن الغلبة والنصر والعاقبة للتقوى. كثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكل وناح، كما ينوح أهل المصائب وهو منهي عن ذلك، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه، فليصبر إن وعد الله حق، وليستغفر لذنبه، وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ، يحتمل شيئين: أحدهما أنه في أمكنة وأزمنة يعود غريبا بينهم ثم يظهر، يعني يغلب، كما كان في أول الأمر غريبا ثم ظهر، ولهذا قال: سيعود غريبا كما بدأ. وهو لما بدأ كان غريبا لا يعرف ثم ظهر وعرف، فكذلك يعود حتى لا يعرف ثم يظهر ويعرف، فيقل من يعرفه في أثناء الأمر كما كان من يعرفه أولا. ويحتمل أنه في آخر الدنيا لا يبقى مسلما إلا قليل، وهذا إنما يكون بعد الدجال ويأجوج ومأجوج عند قرب الساعة، وحينئذ يبعث الله ريحا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ثم تقوم الساعة. وأما قبل ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. والحديث في الصحيحين ومثله من عدة أوجه أيضا. وقال: جلت قدرته فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال: جلت قدرته فاصبر صبرا جميلا. وقال تعالى: ولربك فاصبر. وقال تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ففي هذا بيان أن على المؤمن الصبر، وهو الثبات على الدين الحق أمام داعي الهوى والشهوة، مع بشارة أن له العاقبة بالتقوى، وأن الله تعالى وعده بالخير ووعده الحق. قال: جلت قدرته هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال شيخ الإسلام عليه الرحمة في شرحه لحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وكما أن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل في الإسلام أول الأمر، فكذلك في آخره، فالمؤمن منهي أن يحزن عليه أو يكون في ضيق من مكره. فقد أخبر الصادق المصدوق أنه: لا تزال طائفة ممتنعة من أمته على الحق أعزاء لا يضرهم من خالفهم ولا خلاف مخالفهم بحال ولا من خذلهم يبلغ منهم شيئا. فأما بقاء الإسلام غريبا ذليلا في الأرض كلها قبل الساعة فلا يكون هذا. يقول شيخ الإسلام في شرحه لهذا الحديث: بقاء الإسلام غريبا ذليلا في الأرض كلها قبل الساعة لا يكون أبدا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يعود غريبا كما بدأ، أعظم ما تكون غربته إذا ارتد الداخلون فيه عنه. وقد قال تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهؤلاء يقيمونه إذا ارتد عنه أولئك. وكذلك بدأ غريبا ولم يزل يقوى حتى انتشر، فهكذا يتغرب في كثير من الأمكنة والأزمنة ثم يظهر حتى يقيمه الله عز وجل، كما كان عمر بن عبد العزيز لما ولي. قد تغرب كثير من الإسلام على كثير من الناس حتى كان منهم من لا يعرف تحريم الخمر، فأظهر الله به في الإسلام ما كان غريبا. وفي السنن: إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، والتجديد إنما يكون بعد الدروس، وذلك هو غربة الإسلام. وهذا الحديث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الإسلام، ولا يضيق صدره بذلك، ولا يكون في شك من دين الإسلام كما كان الأمر حين بدأ. قال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، إلى غير ذلك من الآيات والبراهين الدالة على صحة الإسلام. وكذلك إذا تغرب يحتاج صاحبه من الأدلة والبراهين إلى نظير ما احتاج إليه في أول الأمر، وقد قال له: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وسوف يدلونك على أنك على الحق وأنك منصور صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال جلت قدرته: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قد تكون الغربة في بعض شرائع الإسلام، وقد يكون ذلك في بعض الأمكنة، ففي كثير من الأمكنة يخفى عليهم من شرائع الإسلام ما يصير به غريبا بينهم، لا يعرفه منهم إلا الواحد بعد الواحد. ومع هذا فطوبى لمن تمسك بتلك الشريعة كما أمر الله ورسوله، فإن إظهاره والأمر به والإنكار على من خالفه هو بحسب القوة والأعوان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. واختم هذا بما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فعلينا ألا يستفزنا أمر من الأمور نراه، وينبغي علينا ألا يستخفنا شأن من الشؤون نعالجه، وينبغي علينا ألا يفزعنا أمر من قدر الله رب العالمين نزل بهذه الأمة، طالما أنها حادت في بعض شؤونها عن دين ربها، حتى يعود الأمر إلى أصله بأمر الله رب العالمين. ورحم الله إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضوان الله عليه ورحمته عندما قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وأول هذه الأمة إنما صلح بالصبر واليقين، بالإيمان الكامل والقص على أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يبصر أمر ديننا، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمة ربنا أن نغتال من تحتنا. اللهم ثبتنا على الحق يا أرحم الراحمين، واجعلنا له قائلين وإليه داعين وبه مستمسكين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم رد المسلمين إلى الدين ردا جميلا، رد المسلمين إلى الدين ردا جميلا، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم أحسن إلينا، وأفضل علينا، وأجمل بنا، وأحسن ختامنا أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، 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 وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من ساعة السوء
وصاحب السوء، ونعوذ بك من ساعة السوء وصاحب السوء، نعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء، نعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء وسوء القضاء. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم وفقنا للعمل الصالح في العشر يا أرحم الراحمين، وفقنا للعمل الصالح المقبول في العشر يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا وتب علينا واغفر لنا وارحمنا، أنت أرحم الراحمين، أنت أكرم الأكرمين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل قلوبنا عليك. اللهم فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين. اللهم فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محرومة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.